الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول قضايا التربية، وبدأنا بفضل الله عز وجل حول ما يتعلق بتربية النفس وتزكية النفس. وتحدثت قبل ذلك معكم أحبتي في الله عن حاجتنا إلى التزكية وأهمية التزكية من أجل أن نعرف قيمة ما نحن مقبلون عليه، فنثابر ونصبر ونسعى في درجات التزكية، ونبتعد عن دركات التدسية وهي البعد عن طاعة الله والعياذ بالله. فالإنسان يبتعد عن المعاصي التي تبعده عن طاعة الله وعن ربه سبحانه وتعالى، ويصبر عنها، وكذلك يصبر على الطاعات التي تقربه من الله جل وعلا. فإذا طالع الإنسان كما ذكرت قبل ذلك أحبتي في الله الأمور التي يستحضر بها أهمية التزكية وجميل عائدتها عليه في الدنيا والآخرة، فإنه حتما سيبذل الغالي والنفيس من أجل أن يتحصل على هذا الفضل العظيم وهذا النعيم، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا من فضله سبحانه جل وعلا. اليوم أحبتي في الله تحدث مع حضراتكم حول حقيقة التزكية، ما هي التزكية؟ فينبغي أن نتصور الشيء تصورا صحيحا من أجل أن نسعى إلى تطبيقه ونفعله كما يريد ربنا سبحانه وتعالى، لأن فساد التصور يجعل الإنسان يسير في طريق خاطئ دون أن يشعر، يسير الإنسان في طريق خاطئ دون أن يشعر. يعني يحضرني في هذا قصة حدثت، أحد الأشخاص أرسل عبر الواتساب إلى زميل له رسالة ترحيب عبر الواتس، فقال له: ما شاء الله، هل اشتريت جهازا جديدا استطعت من خلاله أن تدخل الواتساب وكذا؟ فقال: نعم، أنا اشتريت أفضل جهاز موجود حاليا ويباع في الأسواق. قال: ما شاء الله، ما اسم هذا الجهاز؟ فقال: الجهاز اسمه أبهوني كذا. قال فقال له: أنا لا أعرف جهاز اسمه أبهوني، يعني فيش جهاز بيتباع بهذا الاسم، فيش جهاز اسمه كده، فما هذا الذي تقول؟ لا، قال: أنت لا تعرف شيئا. وحلف له أن الجهاز اسمه كده وإن ده جهاز من أفضل الأجهزة الموجودة في السوق. فقال له: أرسل لي السبيلينج بحروف الكلمة بتاعة الجهاز. فلما أرسل إليه ذلك لقى آيفون، فهو قرأ الكلمة قراءة خاطئة، وهو لفساد التصور عنده لقراءة الأحرف وطريقة قراءة الأحرف حلف أنه على الجد وأن هذا هو اسم الجهاز، وإن واتهم صاحبه كذلك بالجهل وعدم المعرفة. هي نفس الفكرة، مع الفارق أن الإنسان ممكن يسير في طريق خاطئ وشايف الناس من حواليه كلها مخطئة وهو اللي ماشي صح لفساد تصور عنده. صاحبنا هذا إذا به لأنه مثلا عنده ما يعرفش حاجة ان في حاجة اسمها اي سايلنس وطريقة نطق الحروف، فنطق الكلمة بطريقة خاطئة وخطأ من حوله. كذلك الانسان اللي عنده تصور فاسد عن شيء معين فاذا به يسير في طريق خاطئ ويخطئ من حوله، على الرغم من ان ممكن من حوله يدعوه الى الصواب. لذلك دايما العلماء يهتموا دائما بمسألة التعاريف ومسألة بيان ماهية الشيء وحقيقة الشيء، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، من أجل أن نتصور الشيء تصورا صحيحا. فلذلك من المهم جدا أن الإنسان يعرف كيف يسير، ويتصور الشيء على وفق نظرة الشرع، لا على وفق العادة ولا على وفق الهوى. فبعض الناس مثلا مفهومه عن التزكية أن مجرد يعني روحانيات وبعيدة عن العمل بدين الله والالتزام بأحكام الشرع والأمور العملية وأمور العقيدة وأمور الفقه وما إلى غير ذلك. التزكية ليس لها علاقة بذلك، إنما مجرد روحانيات لا علاقة لها بالعمل، وهذا فساد تصور لهذا الباب. فلا ينبغي أن نأخذ الحكم كما بينه الشرع ومن خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح والعلماء الربانيين العالمين العاملين الذين علمونا كيف نزكي أنفسنا واستلوا منهجا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، حقيقة التزكية أو قضية التزكية أن ينفتح في قلب الإنسان عين. طبعا حدثنا قبل ذلك عن المعنى اللغوي للتزكية، كذلك أريد الآن أقف عن ماهيتها وحقيقتها، وإن كنت أشرت قبل ذلك إلى طرف من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للتزكية. هنا الإنسان الذي يسعى إلى تزكية نفسه، فقضية التزكية أن ينفتح في القلب عين ترى بها أين أنت من الله، ترين بها أين أنت من الله سبحانه وتعالى، أين نحن في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. القضية ليست فقط إن الإنسان التزم منذ فترة كذا وكذا واستمر على بعض أعمال الخير لفترة كذا وكذا، أنك تحجبت منذ كذا وكذا ولسه بفضل الله مستمر على الحجاب، إن الإنسان قرأ كذا وكذا وطالع كذا وكذا وفهم كذا وكذا. ليس هذا فقط، مجرد إن الإنسان قرأ بعض الكتب، اطلع على بعض المفاهيم، عرف بعض الأحكام، امتثل بعض الأعمال، هذا مهم ومطلوب. لكن القضية ليس هذا وفقط، ولكن إنما هي في مسألة التزكية أين نحن من الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. الاستسلام لشرع الله الذي هو الركن التزكية الأعظم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، أين نحن من هذا الاستسلام وهذا الانقياد في المواقف المختلفة التي نتعرض لها في حياتنا، في الابتلاءات وفي المحن وكذلك في العطاءات وفي النعم، أين نحن من الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل نستسلم لمفهوم الشرع أم أنه يغلب علينا أحيانا الهوى وتغلب العادة وإن كانت مخالفة للشرع ولدين الله سبحانه وتعالى؟ كذلك القضية، كذلك بعد هذا الاستسلام ماذا فعلت الأعمال التي نعملها منذ كذا وكذا؟ التزمت بقالك فترة، في فترة في صلاة، في زكاة، في حج، في عمرة، في أنت لك، في حجاب، في امتثال لأوامر، بعد عن نواهي، في طاعة زوج، في امتثال لك ومراعاة لأهل بيتك، الحمد لله. أين أنت هذه الأعمال؟ هل أثرت في قلبك ولا أصبحت عادة بتعملها وخلاص؟ رايح أصلي لمجرد أن أنا يعني أؤدي الصلاة علشان نفسي اللوامة ما تلومنيش وباسمي ما صليتش، لكن دخلت في الصلاة وخرجت من الصلاة كما دخلت كما خرجت. هل هذه صلاة فيها تؤدي إلى تزكية الإنسان؟ هل الإنسان هنا يكون قد زكى نفسه بالصلاة والصلاة تزكية كما سيأتي، وطاعة الله عموما تزكية بفضل الله سبحانه وتعالى؟ إذن تزكية الإنسان هنا بنحتاج أن نقف يعني هنا مع مسألتين غاية في الأهمية وينبغي أن نقف معهما بشيء من التفصيل. المسألة الأولى مسألة الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قضية وصول العمل إلى القلب. فهذا حقيقة التزكية أحبتي في الله، إن الإنسان مع العمل ينظر هل وصل العمل إلى قلبه أم لا، يؤثر في قلبه ولا أصبح عادة. كذلك مع المواقف المختلفة في الحياة، الإنسان اللي مزكى على الحقيقة، الذي تزكى على الحقيقة، هو الذي يستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى وإن خالف هواه. فإذا الإنسان استطاع أن يتدرب على قضية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ثم مع قضية وصول الأعمال، العمل الذي يفعله ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يصل إلى قلبه، فكل عبادة يعبد بها الله، كل تسبيحة يسبحها لله، كل تكبير يكبر به الله سبحانه وتعالى يترك أثرا في قلبه، لأنه خرج من قلب خاشع لله سبحانه وتعالى، يريد أن يتزلف وأن يتقرب إلى ربه، يعيش في رحاب الأنس بالله سبحانه، يستشعر لذة الذكر ولذة الطاعة، يحب الطاعة فيفعلها بحب وبقرب من الله سبحانه وتعالى، يتدبر معانيها العظيمة ومقاصدها الشريفة أثناء فعلها، فيزداد بها إيمانا، يزداد بها قربا، يزداد بها إخباتا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا به يزداد طاعة ويزداد تزكية بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يراعي هذه المسألة يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى إذا أمر، ثم إذا فعل الأمر الذي أمر الله به يحرص على أن يصل إلى قلبه. إذا فعل الإنسان منا ذلك أحبتي في الله، كل عمل هيزداد به إيمانا، فيبلغ الإيمان ذروته بفضل الله، لأن من العقيدة، من عقيدتنا، أننا نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعلت أنا الطاعة ولم أزدد بها إيمانا، أكيد في خلل في الطاعة، أكيد في خلل في العبادة وفي طريقة تعاطي العبادة بالنسبة إلي. أعجبني جدا تعبير بعض الكتاب حينما ألف كتيبا عن الصلاة، فكتب عنوانا فقال: الحياة في محراب الصلاة، الحياة في محراب الصلاة، كأنه يجسد المعنى اللي ينبغي الإنسان أن يكون عليه وداخل يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش مجرد ركعات أركعها لأتخلص من العبادة أو هكذا، أو أنقرها نقرة ديك ودخلت زي ما خرجت الإيمان زي ما هو، إنما داخل لأعيش، لأحيا حياة بين يدي ربي سبحانه وتعالى، أستشعر وقوفي بين يدي الله سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى قبل وجه العبد إذا كان في الصلاة ما لم يلتفت، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص الإنسان على عدم الالتفات، ويستشعر أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، وإذا به يعبد الله جل وعلا كأنه يراه. فإذا لم يستطع أن يرتقي إلى هذا، إلى هذه المنزلة السامية، فإنه يراق، فيستشعر مراقبة الله له، فيؤديها على وجه يحبه الله جل وعلا، عندها يزداد إيمانا بالصلاة، يزداد يقينا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيظل الإيمان في ازدياد في ازدياد، فالمعصية لا تجد سبيلا إلى قلبه. بهذه الطاعات التي يفعلها بهذه الطريقة يزداد الإيمان، فيطرد الوساوس ويطرد الشبهات ويطرد أهواء النفس الأمارة بالسوء، فلا يرى إلا محاب الله سبحانه وتعالى، إلا محاب الله سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يتقلب فيها ويجد لذته في ذلك، ويجد راحته في ذلك، يجد طمأنينته في هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، صدقا يحيا حياة أخرى يحب إذا يستشعر بها جنة الدنيا التي أشرت إليها في اللقاء السابق. أيها الكرام المؤمنون. لذلك التزكية لها حقيقة ينبغي على الإنسان أن يعيشها أحبتي، لها معاني جليلة بها تتجسد حقيقة التزكية. لا أريد أن أقف على المعنى الظاهر وفقط، وإنما المعنى الذي نعيشه بالتزكية، المعاني التي تنقضح في قلب المؤمن وفي نفسه حين يتزكى، فإذا به يعرف الفرق بين حياة الطاعة وبين حياة المعصية، يعرف قيمة القرب من الله سبحانه يزداد بها إيمانا. من هذه المعاني التي أحببت أن أقف معها لتدلنا على حماهية التزكية لنعرفها على حقيقتها أحبتي في الله، قضية الاستسلام لشرع الله سبحانه، قضية وصول العمل إلى القلب. إذا الإنسان درب نفسه على هذه المسألتين أحبتي في الله، سيجد خيرا عظيما في حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. سيتعاطى مع الأمور، مع الأفراح، مع الابتلاءات، مع المواقف المختلفة بطريقة أخرى يرضي بها الله سبحانه وتعالى، لأنه قد استسلم لأمر الله واستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، فيحرص على أن يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يمتثل ما يريده الله جل وعلا، فيجد خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. إذن الإنسان الواجب على كل مسلم من الأمور البديهية التي ينبغي أن نراعيها، من الواجب على كل مسلم حتى تزكو نفسه أو حتى يزكي نفسه أن يستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، أن يستسلم لشرع الله عز وجل، بعد أن يتحقق قلبه طبعا بالتوحيد لله وبإفراد الله بالعبادة. فإذا به بعد توحيده لربه وبعد إفراد الله بالعبادة يستسلم لأوامر سيده ولأوامر مولاه سبحانه جل وعلا، فيكون بين يدي الشارع كالغاصل بين يدي الميت، لا يجد رأيا خاصا لنفسه بعد رأي الشرع، فحسبه أن يسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتراه مقتديا، لتراه مسارعا إلى الأعمال. مجرد أن يسمع أن حكم الله في المسألة كذا بدليله من كتاب الله، من سنة رسوله، بفهم العلماء الربانيين العالمين العاملين، إذا به يطمئن إلى الحكم، يعرفه بدليله. فإذا استمع إلى قال الله، قال رسول الله، حسب أن يستمع ليطبق، لينفذ، ليسارع، ما شاء الله عليه بفضل الله. الإنسان اللي قلبه مريض وما عندوش مبدأ الاستسلام لأمر الله، قد تجده يتكئ على أريكته، يأتيه الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي لا ينفذ، لكي لا يطبق، يقول لا أجد هذا في كتاب الله. وإذا نظر إلى المسألة بدليلها من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول وما الحكمة في أن الشرع طلب منا كذا، وما الحكمة في أن الشرع أراد منا كذا. هو يريد أن يتلكأ وأن يتباطأ، لم يستسلم بعد لأمر الله سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يتحايل أو يتباطأ، يتكاسل عن الاستسلام وسرعة الاستجابة لأوامر الله. وهذا خطير في حياة الإنسان، لأن الإنسان منا إذا كان هذا ديدنه فإنه قد يعاقب والعياذ بالله بأن يصرف عن محاب الله جل وعلا، قد يعاقب بأن يصرف عن محاب الله جل وعلا، فهذا أمر خطير إذا وقع الإنسان فيه. حدث ذلك من قبل لنتعظ لنعتبر. اليهود لما فرض ابتداء عليهم التعظيم ليوم الجمعة فاختلفوا فيه، وقالوا ولما هذا اليوم بالتحديد، ولما لم يكن يوما غيره، إلى غير ذلك، فاختلفوا فيه. فكنوع من العقوبة صرفهم الله عن اليوم المحبب إليه على الحقيقة، وهو من أفضل أيام الأسبوع، فصرفهم إلى يوم آخر كما قال الله سبحانه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يعني هذه الأمة الميمونة المباركة هي آخر الأمم مجيئا، لكنها بفضل الله هي أول الأمم دخولا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. هذا أي يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه. هكذا أحبتي في الله، الإنسان ممكن يصرف عن محاب الله بسبب التلكؤ، بسبب التباطؤ، بسبب عدم الاستسلام لأمر الله، لكن الإنسان الذي زكى نفسه بالطاعة وأقبل على التوحيد لله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على خلقه، وأن العباد مقهورون بربوبية الله جل وعلا، علمه سبحانه وتعالى يطولهم وقدرته تطولهم، فإذا به يستسلم لأمر الله، له الحكمة الحجة البالغة، وهو حكيم سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه، عليم جل وعلا بنا وبما يصلحنا، فإذا به يستسلم لشرعة الله، لقال الله، لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. الظالمون يتولى بعضهم بعضا، ويحث بعضهم بعضا على محادات شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى عدم السير على طاعة الله، يؤز بعضهم بعضا إلى المعاصي والعياذ بالله، فإذا بهم يبعدون عن محابه ويقعون في ظلمات المعاصي والبعد عن الله عز وجل، يحجبون عن الله عز وجل. أما المستسلم لأمر الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، شرع شرعة مطهرة، علينا أن نستسلم لها وأن نجعلها واقعا عمليا، وأن نتحاكم إليها، وأن نسير على مقتضاها. وأفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد يا رب، لا أحد يا رب. فأمر الله سبحانه وما شرعه الله عز وجل ليكون لنا دينا ونمتثله في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وكل شيء، ينبغي أن يوضع فوق الرؤوس، وينبغي أن نسير وفق مقتضاه، أن نعرف قيمته، أن نعرف أهميته، وأن نعلم أن صلاحنا في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله وبتطبيق أحكام الله عز وجل، لا بالبعد عنها ولا بالتحايل عليها، لأن هناك بعد الأخذ بالأسباب في أمور الدنيا هناك شيء اسمه التوفيق. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني يتحصل على هذا التوفيق بطاعته لله، يتحصل على معية الله بانقياده لأمر الله، باستسلامه لأمر الله عز وجل. العجب أن أناسا يتمنون يعني خيرات الدنيا والآخرة من الله عز وجل، في حين أنهم مصرون على معصية الله والبعد عن الله. لا ينبغي أن يكون الإنسان كذلك. لا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار، عامل بعمل الفجار. الشرعة بيّنت لنا بين لنا الله سبحانه وتعالى أن الجنة تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. المنازل العليا تنال بعمل، تنال بطاعة، تنال بإقبال على الله سبحانه وتعالى، بامتثال لأمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث معكم عن قضية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، فهي ركن التزكية الأعظم الذي ينبغي على الإنسان أن ينظر أين هو منه. فلا تزكية بعد الالتزام بتوحيد الله عز وجل إلا بالاستسلام لأمر الله، بل إن ذلك من مقتضيات توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يستسلم العبد لربه سبحانه، لشرعة الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، على قدر ما في النفس من استسلام وانقياد ورضا بأوامر الله عز وجل، وإن خالفت الهوى على قدر ما يسعد الإنسان في الدنيا ويتزكى ويؤجر ويترقى في منازل عالية. فهذا الاستسلام لأمر الله له درجات يترقى فيها الإنسان، يحتاج الإنسان أن يتدرب عليها. كلما استسلم الإنسان أكثر لأمر الله سبحانه وتعالى، واستسلم من الوهلة الأولى لأمر الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك أوقع في القلب، ويزداد به إيمانا، ويزداد به قربا من الله سبحانه وتعالى، يزداد به طاعة لله جل وعلا، كذلك يجد به الرضا عن الله عز وجل، فيسعد ويجلب لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة. والعكس بالعكس، من سخط فله السخط والعياذ بالله، ثم لا يكون إلا ما قدره الله، فالله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فإذا التدرب في درجات الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى يجعل العبد يتزكى ويتحصل على مزيد من طهارة النفس، وكذلك يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية جامعة تبين لنا أن التزكية هذه تحت درجات ينبغي علينا أن نترقى فيها، أن معذرة عن الاستسلام أو التزكية بالاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى درجات. الاستسلام لأمر الله سبحانه يحتاج إلى ضربة، وهو درجات نحتاج أن نترقى فيها، فمحتاج أن أعرف هذه الدرجات وأقف معها من خلال نص قرآني وآية قرآنية بين الله عز وجل لنا فيها ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا يبين الله سبحانه وتعالى الاستسلام لأمر الله محتاج درجات للإنسان. فلا وربك لا يؤمنون، دي مرتبة الأولى، مرتبة الإيمان الإسلام، إن لا يسع المسلم أنه يتخلف عنها، اللي هي نية الإنقياد، نية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا وجدت هناك مشاحنات، مشاجرات، اختلافات، أو أهواء معينة تريد شيئا، فنتحاكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى، إلى شرعة الله. طب لو شرعة الله سبحانه وتعالى مخالفة لهواية، أو شايف أن الحكم الشرعي يعني يتخالف، يبتعد في ظني مع مصلحتي الدنيوية العاجلة، أنا سأقدم ماذا؟ أنا مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى أم لا؟ المرتبة الأولى وجود نية الاستسلام. اللي ما عندوش نية الانقياد للشرع من الأصل، هذا كيف؟ إذا كان الإسلام معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى، أن يستسلم العبد لربه، لعبودية الله سبحانه وتعالى. لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا من لوازم كلمة التوحيد الأساسية أحبتي، فلا الانقياد إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ومن شروط كلمة التوحيد التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها، فالشاهد الإنسان هنا فلا نية الاستسلام لو مش موجودة خطر عظيم. الآية دي أحبتي في هذه الآية نزلت في موقف، وبعدين نكمل الدرجات بتاعة الاستسلام الموجودة في الآية لأمر الله عشان نعيش معها. نزلت في قصة خطيرة، تخيلوا إن ممكن الآية دي تنطبق على إنسان مثلا مختلف مع واحد في مسألة تخص زرع الأرض، بنزرع قطعة أرض ومختلفين من اللي يسأل الأول، فجاء مثلا حكم الشرع في هذا الباب لصالح فلان بالأدلة والقرائن وأمر الله بالقرائن هكذا يكون لفلان هكذا، فليجي الإنسان اللي الحكم ما يجوش في صالحه ما يعجبوش، فيقول لك أنا مش عاوز حكم الشرع. إيه اللي دخل الدين في القصة دي؟ ده إحنا بنزرع أرض، ما تجيب ما تقول ليش هنا قال الله قال الرسول. ممكن ده يكون على خطر والآية دي تكون في حقه. استمعوا إلى هذه القصة أحبتي في الله عن عبد الله، والحديث في الصحيح طبعا، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأول الرجل ده خاصمه قبل الذهاب إلى الرسول، خاصمه في حاجة اسمها شراج الحرة، أي مسيل والماء وجري الماء، زي ما بيحصل كده كانوا عندهم نخل بيزرعوه، فكان الدور على معروف عند الناس اللي بتسقي الزرع في الريف بيسقي الدور على فلان، وبعدين يقفل المية تجري تذهب إلى الأرض اللي بعدها فهكذا، فبيبقى في دور. الشرع له أولويات في ذلك، طالما ما بنتعداش على حقوق أحد، طالما أن في الأصل الإنسان أحق بدوره وده شيء بديهي في هذا المقام، والأصل الإنسان ما يتعداش على حق غيره ويأخذه. فالأصل أن القصة دي باختصار يعني هو الدور على الزبير رضي الله عنه، والراجل عاوز يسقي بدري مستعجل، فقام قايل للزبير سرح الماء يمر، ما تسقيش انت الاول. يبقى هنا اختلفوا فين حاجة اسمها شراج الحرة اللي هو مسيل الماء التي يسقون بها النخل. قال الانصاري سرح الماء يمر، فابى عليه اي الزبير، قال له لا ده دوري وانا المفروض اخذ هذا المقام. الصحابة لما يختلفوا ايه اللي يحصل في هذا؟ اول حاجة بسيطة جدا عندهم الاستسلام للشرع، نتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي حصل بينهم الموقف الاساسي ده اللي نزلت فيه هذه الآية احبتي في الله، مين اللي يسأل الاول؟ فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قلت لكم كما مفهوم من سياق وشروح الحديث ان هنا الاصل الدور على الزبير، فالمفروض يسقي. اللي بيسقي ده في نسبة للنخل بيسقي الماء حتى يعود الى الجذر او يقف الى الكعبين، في حاجة اسمها شربات حفر كده عند رؤوس النخل بيبقوا عاملينها، لو وقف الانسان عليها المية تسقي لغاية ما تطلع للواقف عليها لغاية الكعبين، لغاية كعبينه، فكده يبقى يعني وفى سقيا النخل، يبقى كده سقى النخل. يبقى عاملين عند أصول النخل كده زي حفر بسيطة، وبيقف الإنسان اللي بيسقي الزرع عليها فتصل إلى الكعبين، يبقى عاد الماء إلى الجدر في هذا، يبقى كده وفى. أنا عشان نعرف الصورة بالضبط كده يبقى اسمه سقى الأرض سقيا تامة تامة تمام. طيب المفروض الدور على الزبير فحق انه يسقي سقيا تامة. الانصاري مستعجل وعاوز يسقي الاول، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سلك بينهما مسلك الصلح قبل مسلك القضاء، ودي الاصل اللي المفروض نكون احنا عليه. لما يجي لنا اتنين مختلفين ما نعملش نفسنا عليهم قضاة كده من الاول لحظة، لان القضاء يعني ايه؟ يعني بالادلة والقرائن نشوف الحق مع مين ونديله، وهكذا. قبلها في وسيلة للتلطيف، للصلح، نتصالح على شيء. الصلح بيختلف عن القضاء بان ممكن الانسان يتنازل عن بعض حقه فيحكم عليه مش بحق كاملا، مش حكم بقى، انما من باب الصلح اتنازل عن بعض حقك عشان تراعي الود بينك وبين اخيك والمحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اولا سلك بينهما هذا المسلك، وهو مسلك الصلح، ليؤلف قلب الايه الانصاري، لان الانصاري عاوز يسقي هو الاول، مش عايزه يسقي هو، مش مالوش الحق فيها في هذا المقام. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. يعني اسقي علشان يلطف الزبير، مش عاوز يتنازل عن حقه لانه احق بدوره، والثاني يريد الاستعجال. فالنبي قال له اسقي، اي سقيا غير تامه، مش لغايه ما تعود الى الجدر او تعود الى الكعبين كما في الروايه الاخرى في الحديث، لا اسقي سقيا يعني ترضي بها نفسك بان الارض اتسقت شويه، وسرح الماء لجارك، عايز تكمل بعد كده كمل، كان المعنى كده. يبقى مسلك ده اسمه مسلك الايه؟ الصلح. زي ما بيقولوا كده الامور بقت وسط، فبدل ما يستنى لغايه ما الزبير ينتهي تماما، قال له لا خذ حاجه بسيطه. دي الفكره اللي حصلت في هذه القصه احبتي في الله. النبي سلك مسلك الصلح، قال له اسقي يا زبير، بس مش سقيا تامه، مش لغايه ما يعود الماء الى الجدر، ثم ارسل الماء الى جارك، يسقي هو سقيا تامه وبعدين كمل. يبقى ده كده صلى الله عليه وسلم اخذ مبدا الصلح علشان يراضي الرجل الانصاري، وكذلك يعلم ان الزبير يجل امر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هو، فعندئذ يتنازل عن بعض حقه كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الانصاري ده لم يعجبه الكلام، لأنه عاوز يعني يقضي على حق الزبير بالكلية، فإذا به قال كلمة غاية في الخطورة، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أن قال مقولة عظيمة ومقولة سيئة، لولا التماس العذر في ذلك لحكم عليه بشيء خطير، هذا أمر يمس العقيدة. لكن الشاهد فإذا به بسبب ثورة الغضب التي هو فيها، وإنه مش شايف إلا إنه عاوز ياخد حقه فقط، فتكلم بهذه الكلمة الخطيرة. فلما لم يرضى بالصلح، مع إن المسألة كانت إرضاء له، لجأ النبي إلى القضاء. خلاص بقى أنت مش من حقك أصلا تسقي قبل الزبير، فاللي ما بيرضاش بالصلح خلاص نجيب له الحق بالقضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وفي رواية حتى يعود إلى الكعبين كما وصفت لكم، يعني يسقي سقيا تامة. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يعني، فأية معناها خطير، إن الإنسان يبتعد عن حكم الله. كتير من الناس في بعض المواقف يقول لك: ما تقوليش قال الله قال الرسول، هنا مش عاوز اعرف حكم الشرع في المساله، يريد ان يسير على وفق هواه، شايف مصلحته في هواه وفقط. انت فين من الاستسلام لامر الله، من الانقياد لشرع الله سبحانه؟ ده حكم الشرع وان كان مخالفا لهواك او لمصلحتك المظنونه، امتثالك له بركه عليك وقرب الى الله، ويعوضك الله خير، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهر الأمر على خلاف هواه، لكنه حبا وكرامة، حسبي أن الله أمر، حسبي أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الإيمان الانقياد، فكم من إنسان يخشى عليه من هذه الآية، لأنه في مواقف بسيطة حتى في بيع وشراء أو في سقيا أرض أو في معاملة أو في كلام مع الناس أو في مسألة طلاق أو مسألة حقوق أو اختلاف على معاملة من المعاملات، تيجي تقول له طب نتحاكم، يقول لك لا أنا مش هقعد أنا، ولا تقول لي قال الله ولا قال الرسول. هنا عليك أن تخشى من هذه، نزلت في مثل هذا الذي قلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر غاية في الخطورة إذا كان الإنسان على ذلك. الإنسان الذي يريد أن يتزكى يجب أن ينظر أين هو من هذا الاستسلام. أنا ينبغي يعني الركن الأعظم بعد التوحيد في التزكية إن الإنسان يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل، بيبقى له اختيار يجي يغسل له الناحية اليمين لا ابدأ لي بالشمال الأول أو يعمل له كذا، أبدا ليس له اختيار. فكذلك أنت مع قال الله، مع قال الرسول، أنا لا أقول أنت مع قولي أو مع قول فلان أو علان، إنما مع قال الله، قال الرسول، مع الشرع، مع حكم الله، مع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنت من الانقياد، من الاستسلام، من السعي إلى معرفة حكم الله في المسألة من أجل أن تنفذه، من أجل أن تطبقه، مش التغافل عن الحكم الشرعي، لا، السعي لمعرفة الحكم الشرعي. وعجلت إليك ربي لترضى، إيه اللي يرضي ربنا في الوضع اللي أنا فيه ده، في المسألة اللي أنا فيها دي، في الخلاف اللي أنا موجود فيه الآن، ما هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فأسارع إلى أن أعرفه من خلال قال الله قال رسول الله. فإن كنت لا أستطيع أن أصل إلى ذلك بنفسي فقد قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهكذا. طيب أحبتي في الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي بينت لنا أهمية الاستسلام والانقياد، ودي ركن في التزكية. الشيء الثاني بينت لنا أن التزكية دي درجات ينبغي ان احنا نترقى فيها، لان الوقت ازف معنا، فانا لا يعني سأرجئ الحديث عن درجات الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم الى اللقاء القادم، علشان نقف. احنا قلنا الخطه، احنا نقف مع مسالتين: المساله الاولى في حقيقه التزكيه، مع مساله قضيه الاستسلام، ولنا فيها نكملها مع المساله الثانيه ان شاء الله في اللقاء القادم، اللي هي مسألة درجات الاستسلام وإحنا فين منها. والشيء الثاني بعد ذلك ما قضية وصول العمل إلى القلب، فده إن شاء الله نضعه. فهذه باختصار حقيقة التزكية. لذلك أنا كما تعودت مع حضراتكم منذ بداية هذه القضايا، قضايا التزكية، قضايا التربية، إن إحنا نكتب ملخص للحلقة أو للموضوع اللي إحنا بنتحدث فيه، فأعرض على حضراتكم الآن بإذن الله. الاستسلام ده هو ركن التزكية الأعظم، واللي ينبغي إن الإنسان يعني ينظر أين هو منه ليتزكى. لذلك فالشرع كله تزكية لنفوس العباد، إحنا مطالبين بالاستسلام للشرع، فمراد الشرع منا أن نتزكى، ولأن مراد الشرع منا أن نتزكى فالشرع كله تزكية، الشرعة كلها مباركة تزكية، فعلينا أن نستسلم لها أحبتي لنتزكى. ولأن الاستسلام للشرع مطلوب والتزكية مطلوبة، أو الاستسلام هو الوسيلة للوصول إلى التزكية، فالله سبحانه جعل الشرع كله تزكية وأمرنا بالاستسلام للشرع وعليه. فالشرع الاستسلام ركن التزكية الأعظم، الشرع كله تزكية لنفوس العباد حتى يصلحوا لمجاورة الله في الجنة. لنا وقفة مع دي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم أحبتي. فالتوحيد تزكية، الزكاة تزكية، الصلاة تزكية، الأعمال الصالحة تزكية. الشيء الثاني الوقفة الثانية إن شاء الله نكملها، اللي هي مسألة وصول العمل إلى القلب. فهذا ما نحتاج إليه أحبتي في الله في ذلك المقام، وما ينبغي أن نكون عليه أيها الكرام المؤمنون. فهذا باختصار شديد ما ينبغي علينا أن نراعيه في شأن التزكية، وما ينبغي أن نكون عليه لنقف على حقيقة الشيء. أنا غرضي من هذا أحبتي في الله مسألة وضوح التصور. وضوح التصور، يبقى المسألة إذا اتضحت في الذهن والتصور أصبح واضحا في الذهن للشيء الذي نسعى إلى تحقيقه، فإذا نسير بسبب هذا الوضوح سيرا صحيحا، وبعد هذا السير الصحيح نحوله إلى عمل بعد وضوح التصور، نجد خيرا عظيما بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.